نفس الشيء بيجري في معذرية، نفس ممكن تصور نفس المعذرية بالقطعة.
المعذر هو القطع الطريق، لأن يعني المعذرية أيضا ثابتة للقطع بما هو كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فنا نقرأ والله طيب، جواز الإسناد إلى المولى. قال: وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. توضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، لأن هذا تصريح من المصنف بأن الفرق بين المنجزية، أو يكاد يكون تصريح، لأن الفرق بين المنجزية والمعذرية من جهة، وبين جواز الإسناد الذي نثبته للقطع من جهة ثانية، أن ذاك حكم له أثر عملي، هذا حكم له أثر قولي. فيقال إن القطع بالحرمة منجز لها، بمعنى أنه، هذا شرح معنى منجز، لابد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، وإن القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل. هذا بس شرح للمنجز المعذر. وهناك شيء آخر، وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى. فإن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، يعني يوجب جواز الإسناد إلى المولى، جواز إسناد التكليف المقطوع به إلى المولى، بعد بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلمان، وقد أذن الشارع في القول بعلمان وحرم القول بلا
علم. هو يحرم بس القول.
إذا تلاحظ يعني المصنف يركز على وقد أذن الشارع في القول، أذن الشارع في القول بعلمان وحرم القول بلا علم. هون ظاهره أن الجواز جواز شرعي،
ولكن هو قرار مؤيد. أنا قاطع.
ليس كذلك، يعني ظاهره بل صريحه أذن الشارع.
جواز الشارع هيدا.
نعم.
في قطع موضوع.
إذن الشارع إنما هو من قبيل الإذن الإرشادي. هذا تحتمله عبارة المصنف وإن كانت غير ظاهرة فيه. إذن الشارع من قبيل الإذن الإرشادي، فإن ما يحكم حقيقة بجواز الإسناد بعلمان إنما هو العقل. الشرع الأقدس أيد ذلك.
أنا أقول إن الجواز هون موضوعه قطع موضوع.
نعم، هو رح هون صرح فيها هلا. وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي.
من قطع بأن هذا الحكم المولى
يجوز، من قطع بتكليف جاز له إسناده إلى المولى.
عشان هيك أنا قصدي استخدم فوق أذن الشرع عشان يبين هذا.
ممكن.
ممكن.
وإن كان يعني القطع الموضوعي لا يختص بما جعله الشارع موضوعا للحكم. نحن خصصناه بذلك في القضايا الشرعية، أما في القضايا العقلية قد يكون القاطع موضوعيا أيضا من دون مدخلية لجعل الشارع.
الحكم العقلي مثلا،
العقل يرى أن هذا الحكم مثلا إنما يثبت للشيء بعد القطع به، كما في حالة جواز الإسناد إذا بنينا على كوني عقلي.
فين أقول من قطع بأن هذا التكليف من المولى
تحكم، فالعقل
يعذره مثلا.
نعم، فالعقل يرى جواز إسناده إليه.
بس انه بشكل عام يمكن هون عم يحكي باب الاحكام الشرعيه.
هلا هون نعم واضح طبعا. نعم، لان جواز الاسناد حكم شرعي بعد تصريحه، اخذ في موضوعه القطع بما يسند الى المولى. موضوعه القطع بما يسند
الى العقل اللي موافق الشرع من قول عنه شرع.
نعم.
بس
لا لا يكون حكم عقل. ها
مش في فرق بين
أي بحث
استطراد إنه جواز الإسناد إلى المولى؟ أذن
الشارع. جواز الإسناد إلى المولى أصل البحث يعني؟
لا لا، هي نفس جواز الإسناد إلى المولى.
هو هذا أصل بحث جواز الإسناد إلى المولى.
نعم.
لا، ما قلنا مش استطراد، قلنا الكلام كان في القطع. غاية الأمر أننا انتهينا من المحمول الذي هو المنجزية والمعذرية. الآن هل للقطع محمولات أخرى مثلا أحوال أخرى؟ يقول نعم، من جملة أحواله أنه يوجب جواز الإسناد، هذا من جملة أحكامه. يعني بصير عندنا قواعد، قاعدة منجزية القاطع، قاعدة معذرية القاطع، قاعدة جواز الإسناد في التكليف الذي تعلق به القطع وكشف عنه. تلخيص ومقارنة، خلينا نشوف ما في مطلب جديد يعني أصلا.
يعني بس
اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يعني للمولى يشمل كل من كلف ما ينكشف من تكاليفه ولو انكشافا احتماليا، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. وإن كان كما قلنا هناك تعبير له للمصنف بأنه معلق، لكنه معلق على أمر محال فيكون بمثابة غير المعلق، نتيجة القطع الشيء الناجز، المنجزية الثابتة فعلا. نفس الكلام يأتي، لكن على التفصيل هناك أنه هل يمكن الترخيص في المخالفة أو لا يمكن الترخيص، هذا بس الفرق يعني. نعم، ولا في أصل ثبوت المنجزية في خلال البحث لم يتضح أنه يوجد فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فرق فقط في هذه الناحية.
موضوع وطريق نفس التقسيم.
نعم، يمكن أن يكون العلم الإجمالي موضوعيا أيضا. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، فإنه ادعى أنها من خواص القطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية. فواضح عطف تفسيره ما في شيء. فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بين. هذا الشيء الجديد هنا، أن هذا المسلك الذي عرفناه عن المشهور يسمى عندهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بأصالة البراءة العقلية. وفاته أي بلا قطع وعلم، شوف أي بلا قطع وعلم، مع أنه هذه يا أخوان
محل البيان، أصده أنه بيان
هذه محل نظر
لا بين من دون علم. يعني ولا
هل يعقل أنه مثلا أن المشهور يريدون من قبح العقاب بلا بيان القطع الذي لا علم عليه، لا علم به، أو التكليف الذي لا علم به؟ لماذا لا نحمل كلامهم على أن المراد من قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا بيان أعم من البيان العقلي وهو القطع، أو البيان الشرعي وهو الأمارات مثلا؟ الآن المشهور، الآن نسأل هذا السؤال عقلا، إذا الشارع جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف، هذا التكليف يقبح العقاب عليه؟ لا علم لدينا به. هذا التكليف يقبح العقاب عليه عقلا؟ يستطيع أحد من المشهور أن يلتزم بذلك؟ إذا جاء زرارة وقال يجب أن تصلي الجمعة، أنا لا علم لي، تكليف وجوب الجمعة ليس معلوما، لكن قامت الأمارة على وجوب الجمعة وقال الشارع صدق زرارة،
تمام الأمر، تمام الظن،
في هذه الحالة يقبح العقاب من المولى؟
فيش قطع هون صار؟
يتصور يتعقل ذلك أصلا؟ يوجد قطع بالحجية.
نعم، قطع بأنه ذات الحجية.
يوجد قطع بالحجية، لا يوجد قطع بالتكليف. الوجوب لا يزال تكليفا مظنونا.
إلا بيان القطع، ممكن يكون محمول على التكليف بمقابل
التكليف. لا يزال، الآن وجوب الجمعة لا يزال مظنونا.
نعم، مشكوكا، لأنه قطعنا
بينه. ففي هذه الحلقة هل حقا يعني يقبح العقاب؟ يلتزم أحد من المشهور بذلك؟
لا، ولنا برد القطع هو القطع بالحجية.
الآن شيخنا بهذه الحالة، هذه الحالة الواضحة الآن التكليف وجوب الجمعة،
في قطع بالحجية؟
لا نعم، لديك قطع بالحجية لكن ليس لديك قطع بوجوب الجمعة.
أما أنا قصدي بركي للسيد
شيء،
قصدي قطع بالحجية.
لا يعني شوف، قبح العقاب بلا بيان يعني التكليف غير المعلوم، أي بلا قطع وعلم. الآن هذا التكليف غير المعلوم. طب سؤال ثاني
الآن
الشارع جعل الاحتياط أصل عملي، أصل عملي، في هذه الحالة قال يجب عليك أن تحتاط، في هذه الحالة لو خالف يقبح عقلان معاقبتك يلتزم احد منهم بذلك
حجه علي صار
المراد اليس المراد من قطع من قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا حجه هني بتمسكوا له بمثل وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسول يعني بلا حجه
بلا حجه
عام من الحجه على التكليف الواقعي او حجه على الحكم الظاهري تأملوا بس يعني أنا بس بدي أقول لفت النظر لعل المشهور لم يقولوا بهذا المعنى من قبح العقاب بلا بيان وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة نفس الكلام مولوية المولى حق الطاعة نفس الشيء وحق الطاعة له يعني المولى رأسا يعني من أول الأمر هذا تحديد أنكم جعلتم حق الطاعة محصورا بدائرة التكاليف المقطوعة وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريقة في كثير من المسائل المتفرعة ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية من الناحية النظرية فرق بينهما في الناحية النظرية ليس أكثر ناحية العملية الجميع متفقون جميع بيقولوا مثلا
رفع عن أمتي ما لا يعلمون
المدرك الأساسي هو مثلا قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة أصالة الاشتغال العقل لكن هذا المدرك عادة لا يعمل به عادة في كل مورد نجد أصلا عمليا شرعي أو عقليا أخص أو عقليا أخص مثلا كقاعدة منجزية العلم الإجمالي مثلا نقول الذي يقول بالبراءة العقلية وقام علم إجمالي هذه منجزية عقلية أخص موردا من هلا رح نحكي شوي عنه ما فعمليا شو بيعملوا اثنينتهم بيلجوا إلى البراءة الشرعية أو إلى الاستصحاب إن كان مورداً للاستصحاب أو إلى أصالة الاحتياط إن كان مورداً لأصالة الاحتياط من ناحية العملية لا يوجد فرق ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة ونسمي الآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان يعني شوف أنا اللي كنت بدي أقوله أنه ليس هناك ملازمة بين أن يلتزم المشهور بأن الاحتمال ليس منجزا بنفسه بمعنى أنه ليس منجزا ذاتان وليس منجزا عقلان وبين أن يكون الاحتمال منجزا بجعل شرعي كما في حالات الأمارات والوصول العملية فقبح العقاب بلا بيان عندهم هل مرادهم منها قبح العقاب بلا منجز شرعي بلا منجز عقلي حصرا أم لا لعل المراد عندهم قبح العقاب بلا بيان أي بلا حجة مع أن يكون الجاعل للحجية والمدرك للحجية والمثبت للحجية هو العقل كما في حالة القطع
محذور أي واحد أنا حسب
لا محذور أي واحد القطع
محذور إذا أنه هو منجزية
إشكال السيد الشهيد ناظر إلى تفسير قبح العقاب بلا بيان على أساس قبح العقاب بلا بيان أي قبح العقاب بلا قطع به بلا قطع بالتكليف
نحن عم بيقول لك ما قطعنا بالتكليف قطعنا بالأمارة
لفهم التكليف هذا تمام الكلام طبعا في بعض الكلمات تصريح بذلك يعني ليس الأمر مجرد احتمال في بعض الكلمات تصريح بذلك
بالبعض بسميها هي القاعدة لا حسن العقاب مع البيان هني مش أيننا هي قبح العقاب بلا بيان يقولوا انه حسن العقاب
هلا بالمؤدى ما بيفرق التعبير ليس هو المهم المهم لا لا الكلام في الأدلة المصنف قبل الشروع في الأدلة المحرزة والأصول العملية قبل الدخول في حريم البحث يبين لنا أنه ما هي رتبة مباحث الأدلة المحرزة وما هي رتبة مباحث الأصول العملية عن هذا البحث لا نجده بهذه الصراحة في الحلقة الثالثة يعني لم يفرد المصنف في الحلقة الثالثة بحثان لهذه التفصيلات التي سيذكرها هنا والحالات التي سنراها وسنتعرض لها لذلك هذا البحث هنا في هذه الحلقة يكتسب أهمية طبعا في كلماته أو بحثه بشكل عام مبني عليه لكن تفصيل للحالات بالشكل المذكور هنا لا نجده في الحلقة الثالثة.
ما هو معناته إنه ماشي بهالحلقة.
المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن الفقيه في بداية بحثه عن الحكم الشرعي هو بصدد البحث عن دليلا خاصا على الحكم الشرعي في هذه الواقعة بخصوصه، لكن الفقيه مسبقا في رتبة مسبقة يعرف جيدا أنه في خلال بحثه عن الدليل الخاص يمكن أن ينتهي به البحث إلى إعلان عجزه عن الوصول إلى الدليل الخاص، وهدفه بلا شك ولا ريب. الآن لدينا لحم الأرنب مثلا، أريد أن أعرف حكم لحم الأرنب خاصة، ليس حكم كل لحم، فأريد دليلا من الشارع فيه تنصيص مثلا أو فيه دلالة على حكم لحم الأرنب بخصوصه، فأنا أبحث عن الدليل الخاص، فما أبحث عنه والغرض والوصول إلى دليل خاص يتكفل ببيان الحكم الشرعي المجعول واقعان على هذه الواقعة على لحم الأرنب. لكنه يعرف قبل الدخول إلى البحث أنه قد ينجح ويصل إلى دليل كذلك، وقد لا يفلح ويرتطم بموانع تحول دون وصوله إلى هذا الدليل الخاص الذي هو بصدد البحث عنه. كما لو لم يجد دليلا خاصا أصلا، فتش وفتش ولم يجد، لم يجد في الروايات دليلا خاصا، لم يجد قاعدة فقهية مثلا موردها لحم الأرنب أو اللحوم لنفترض مثلا، أو لا وجد دليلا لكنه كان مجملا، دليل المجمل لا حجية له طبعا إلا في القدر المتيقن بغض النظر عن التفصيلات، لأن وجد دليلا لكنه كان مجملا، أو لا وجد دليلا مبينا لكن هذا الدليل كان معارضا بمثله أو بأقوى منه، فهو يضع أمام عينيه ونصب عينيه قبل الدخول في البحث أنه قد يرتطم بمثل هذه الموانع، إما بفقدان النص أو بإجماله أو بمعارضته بمثله أو بمكافئ له. لذلك في رتبة مسبقة على الفقيه أن يكون قد نقح ما يكون هو المرجح والمآل له عند العجز عن الظفر بدليل. هو الفقيه يهيئ لنفسه، يعد لنفسه ما هو المرجع الذي سأنتهي إليه عندما أفقد الدليل، إما لعدم وجوده أصلا أو لإجماله أو لمعارضته بمثله. من هنا يقال عادة إن المرجع يكون هو أعم الأدلة أو أعم الأصول، الأدلة هنا بمعنى الأعم من الأمارات والأصول. طبعا بما أننا نتحدث عن أنه عاجز عن الظفر بدليل، يعني نفترض أنه عجز عن الدليل المحرز، نفترض أن نقول هكذا، مرجع الفقيه عند العجز عن الظفر بدليل إلى الأصل الأعام، وتحديدا إلى الأصل العقلي الأعام
حسب المنهج،
تحديدا إلى الأصل العقلي الأعام، أنه لابد له أن يرى ماذا مثلا لو أن الشارع في مورد من الموارد لم يبين بأي طريقة، لا بنحو الدليل المحرز ولا بنحو الأصل العمل الشرعي، ماذا لو عجز حتى عن تنقيح الأصل العمل الشرعي؟ فلابد له أن يتكلم في رتبة مسبقة، وهي أنه العقل بماذا يقضي وبماذا يحكم. لذلك أعم الأدلة أو أعم أو المرجع الذي يصل إليه الفقيه عندما ييأس من الظفر بدليلان هو الأصل العقلي له. فلذلك هذا الفقيه إما قائل بقبح العقاب بلا بيان والبراءة العقلية، وإما قائل بمسلك حق الطاعة وأصالة الاشتغال العقلي.
يعني ما في اشتغال،
بس أنا هسه رتش بعض هذه أصول عملية
بعض. الآن هذا بالبحث الإثباتي، الآن كلام ثبوتا، الآن قبل الدخول في البحث على الفقيه أن يحسم رأيه في هذه المسألة، إذ لعله يرتطم بالعجز عن الوصول إلى دليل ولو بنحو الأصل الشرعي الخاص.
شوف
قبح
العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان او اصالة البراءة العقلية، ومسلك حق الطاعة او اصالة الاشتغال العقلي، يعني اصالة اشتغال الذمة عقلا، اصول عملية عامة عقلية. ثم الاصالة الشرعية ما تكون بحكم من الشارع، يعني مثل الشارع بيجي بيقول لك رفع ما لا يعلمون، هو امتن على عبيده بأنه رفع عنهم المؤاخذة تجاه التكليف الذي لا يعلمونه ولا يطلب منهم الاحتياط.
فينا نظل الأصل العقل الأعم بالأصل العمل الأعم كمان؟
نعم، هو الأصل الأول، الأصول الأولية يعبر عنها، يعبر عنها بالأصول العقلية الأعم.
لا يمكن للفقير أن يعمل
بأصالة الاشتغال العقلي أو بقبح العقاب بلا بيان. هلأ رح نشوف أنه أينت بيجي بصير هو لازم يعمل بأصالة الاشتغال مثلاً، أينت بيرفع إيده عنها، أينت بيرفع إيده عن قبح العقاب بلا بيان، وأينت يعمل ومتى يعمل بها، رح يجي هلأ بعد شيء بالحال. ثم إن وجد دليلاً، إن وجد دليلاً أو إن وجد أصلاً خاصاً، الأصل الخاص يقدم على الأصل العام كالبراءة الشرعية تقدم. هلأ بأي ملاك تقدم هذا يأتي، وين يأتي؟ يأتي في بحث أصول عملي. لماذا يقدم بملاك التخصيص، بملاك الحكومة، بأي ملاك، بملاك بملاك آخر؟
يعني قصدك
لماذا يخصص؟ لماذا يقدم؟ لماذا تقدم البراءة الشرعية على البراءة العقلية عند القائلين بها؟ لماذا؟ ما هو المدرك في ذلك؟ يقولون مثلا هناك طبعا في آراء مختلفة، بملاك الحكومة مثلاً أو لا، بملاك التخصيص أو بملاك آخر، ماذا يأتي الكلام فيه هنا؟ إن طيب، لكن رتبة الأصل العملي كما تقدم سابقاً إذا تذكر بعد الأصل العملي إنما تصل النوبة إليه بعد اليأس من الأمارات والأدلة المحرزة، بعد اليأس من الأدلة المحرزة عامة. ليش كمان، لماذا تقدم الأصول الأمارات على الأصول العملية؟ بملاكات تأتي، يأتي أي أين في بحث الأصول العملية، في بدايات بحث الأصول العملية، هذا لن نخوض فيه الآن. ثم الدليل المحرز أيضا فيه مراتب في داخله، لأن منهما يكون قطعيا ومنهما يكون ظنيا. الدليل القطعي لا شك ولا ريب مقدم على الدليل الظني، وعند التعارض يؤخذ بالدليل القطعي. لماذا؟ لي مثلا أشدية المنجزية في باب القطع، وأيضا بملاكات على كل حال تأتي هناك، يعني هذا الكلام هو نفس الكلام. فلذلك الفقيه عن ماذا يبحث؟ يقول هكذا رتبة، هكذا أنا أبحث عن الدليل المحرز القطعي، إن لم أجد فالظن، إن لم أجد فالأصل العملي الشرعي، إن لم أجد فالأصول العقلية العامة. هذه رتبة البحث. فلن نقرأ هذا البحث، ما فيه يعني. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، وإما أدلة عملية نسميها بالأصول العملية. قلنا سابقا الدليل المحرز أعم من القطع والظن، الأمارة مختصة بالدليل الظني، الطريق مختص بالدليل الظني، الحجة شاملة للعقل للقطع، يعني للقطع وللدليل. ويمكن القول على العموم، هذا المقطع يا أخوان، ويمكن القول على العموم، هذا المقطع تقدم في تنويع البحث، هذا ويمكن القول على العموم من أبي ألفاظه إلى قوله دليل محرز. لعل المصنف، يعني المصنف لأنه كتب الحلقة في وقت قصير، لعله فاته أثناء المراجعة مثلا كان رأيه مثلا أن هذا المقطع يؤخر إلى هنا أو يقدم إلى هنا، فأثبتهما في الموضعين وطبع هكذا، يعني المسألة يعني سهل، لذلك لن أقرأ، تكلوا على القراءة. طيب، وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك تكون أدلة ومستندا للفقيه لحاظ كاشفيتها عن الواقع، هذا أيضا تقدم، وإحرازها للحكم الشرعي، وأما هذه فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة أو بعضها أدلة جزء الوجهين ضمنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. هذه عبارة محتمل الخطأ، ما القطع أيضا محتمل الخطأ، القطع أيضا يتصور
فيه أنه مصير
بنظر القطع، القطع أبدا
مصير لا يحتمل الخطأ.
فلذلك هذه العبارة ناظرة إلى حال القاطع، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. ألا بما أننا عرفنا كيفية سير البحث عند الفقيه في مقام الاستنباط، فهذا الفقيه إما قائل بمسلك حق الطاعة وإما قائل بمسلك قبح العقاب بلا بين، فما هو المنهج المتبع عند كليهما؟
السؤال قبل السنشان كانش فيها المنهج،
لا ما كان مبحث عنها وإن كان له جذور، بعد ما صار
سيد هشم مش ماشي على
انبلع بس انه ما صار يعني انه بشكل
صارش مدرسي
يعني لا زال يوجد حتى عند مشهور المتأخرين او يعني متأخرين معاصرين او القريب العصر
بس ان شاء الله بس مش بيس راح يصوت المشي ان شاء الله.
طيب نعم يا بنمشي ليش بنمشي مشي اللي بدنا اياه. طيب المنهج على مسلك حق الطاعة، هون يا اخوان هذا البحث فيه كلام كثير، هلا نذكره بدايتان ربما نهاية كمان بحق ما ذكره المصنف. التزم به ان اذكر البحث كما ذكره
الله وفقنا باستاذ يعني مش كتير المنهج حق الطاعة.
لا لا ما خص هذه، لا ما إلى أعلاه، حتى بس يجي المنهج على قبح العقاب بلا بيان
اكيد مثل ما هو بده.
ها لا حتى بس يجي هناك المنهج على مسلك قبح هناك يوجد كلام كثير نفس الكلام. المهم يقول المصنف القائل بأصالة الاشتغال العقلي، صار واضح أن أصالة الاشتغال العقلي يعني مسلك حق الطاعة، يعني منجزية مطلق الاحتمال، يعني اشتغال الذمة بمجرد عقلا بمجرد انكشاف التكليف انكشافا ما ولو انكشافا موهوما. أهم الوصول العملية عند الفقيه القائل بمسلك حق الطاعة هو بلا شك ولا ريب أصالة الاشتغال العقلي، مسلك حق الطاعة، منجزية كل احتمال، يعني كل تكليف يحتمل المكلف ثبوته فهو منجز عليه عقلا ويجب عليه التحفظ بشأنه والاحتياط تجاهه. ليش عم نعبر بيجب عليه الاحتياط؟ لأن التكليف ما زال ما دام محتملان فلا نستطيع أن نجزم ب الإطاعة والمعصية، غاية ما نستطيع أن نجزم به إنما هو ماذا؟ أنك تتحفظ بشأنه، تحتاط بشأنه، تحتاط تجاهه أو لا تحتاط، أنت معذر مؤمن تجاهه، لذلك هذا هو التعبير المستخدم. هذا له يعني له أهميته كما ربما يتضح، ربما يعني لغة لعلها اللغة الأصح يعني أو الأفصح.
القرآن جاي القرآن ربما يود.
على كل حال
أخاف أقوله أخاف
عنه. هذا الأصل العملي الأولي العقلي الأعم متى يبقى الفقيه على العمل به ومتى يرفع اليد عنه؟ واضح البحث إذن؟ متى نرفع اليد أنا كفقيه قائل به مسلك حق الطاعة، متى أرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي وعن منجزية الاحتمال ومتى أبقى على العمل؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر حالات أربع. الحالة الأولى أن يتوصل هذا الفقيه إلى دليل قطعي أو إلى دليل يحرز له بس حتى امشي على ترتيب يحرز له نفي التكليف قطعا ويقينا، يعني قام لديه دليل محرز قطعي على ان التكليف المحتمل منفي ليس ثابتا في الشرع، كما لو مثلا لنفترض روايه متواتره ورد فيها مثلا او خبر متواتر ورد فيه لحم الارنبي حلال، فهذه الحرمة التي كانت محتملة تأتي هذه الرواية المتواترة، والتواتر من او الدليل المتواتر، الخبر المتواتر من الدليل القطعي.
بس الحرمة اول شيء منين كانت محتملة؟
ها؟ الآن ولو بأن كانت محتمل، هذا يأتي في البحث الأصول العملي، أنه لدينا إجمالا علم بأن للشارع تكاليف في الوقائع. فالآن لحم الأرنب لعل الشارع يحتمل، لعل الفقيه الذي يريد أن يتصدى لبيان الحكم، لعل الشارع حرمه.
انطلاقا من أن كل شيء واقع إلى حكم نحتمل الحرم وال
هذا يأتي.
يعني كل شيء نحترم حرمه.
طبعا.
ها؟
طبعا مثلا مثل وجوب الأكل، هذا غير محتمل. وجوب أكل لحم الأرنب غير محتمل عادة، هذا بعيد إنه الشارع مثلا أوجبه. فهلأ من أين مناشئ الاحتمال؟ من أين هذا يأتي الكلام فيه في محله؟
وجوب أكل الدجاج.
ها؟ هذا نعم، هذا يأتي الكلام فيه. لكن الآن فرضنا أنه لدينا تكليف محتمل وهو حرمة أكل لحم الأرنب. جاءنا وتوصلت أنا إلى خبر متواتر، ماذا يقول هذا الخبر المتواتر؟ يقول لحم الأرنب حلال.
يعني يسلب المنجزين. نعم.
فهذا ينفي التكليف قطعا ويقينا، كان نصا في الدلالة، يعني دلالته نصية وصدوره قطعية، هذا دليل قطعي. طب هنا في هذه الحالة ماذا يفعل الفقيه؟ هل يرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي أم لا؟ لا شك ولا ريب في أنه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي. لماذا؟ لأنه أصالة الاشتغال العقلي ماذا تعني؟ أن الاحتمال منجز. منجزية الاحتمال هل كانت عندما أثبتناها للاحتمال على مسلك حق الطاعة، هل كانت ثابتة له؟
ثبتت له عندما لم يكن
فعلا وبشكل ناجز، أم كانت ثابتة له بنحو معلق؟ منجزية الاحتمال معلقة أو ليست معلقة؟ معلقة على أي شيء؟
عدم
على عدم ورود ترخيص من الشارع، وقد ورد الترخيص. بورود الترخيص ينعدم موضوع أصالة الاشتغال العقلي. إذن أصالة الاشتغال العقلي ما هو موضوعها؟ موضوعها التكليف غير المقطوع العدم، أو غير المقطوع العدم.
أما مقطوع العدم؟
ها؟ أما التكليف المقطوع العدم، وهنا في المقام نحن لدينا قطع بعدم هذا التكليف، فارتفع موضوع القاعدة العقلية فنرفع اليد عنها. فبدل أن كان الحكم هو المنجزية الناشئة من الاحتمال، صار الحكم هو المعذرية الناشئة من هذا القطع. نحن وين عم نحكي بقطع بعدم التكليف،
انتفى اصل الاحتمال.
ها؟ اصل
الاحتمال
انتفى. نعم الاحتمال زاد، الاحتمال زاد، بس نحن عم نحكي بعد انه هذه أصالة الاشتغال العقلي ماذا كان موضوعها؟ اذا تذكرون حق الطاعة ما هو موضوعه عند المصنف؟ قال التكليف الأعم من التكليف المقطوع الثبوت
او المحتمل
الثبوت، ولا يشمل التكاليف المقطوعة العدم. بحث المعذرية ليس هذا ما بحثنا عنه، لا يشمل التكليف المقطوع العدم. يعني ماذا؟ يعني موضوع أصالة الاشتغال العقلي هو التكليف الذي لا نقطع بعدمه، سواء قطعنا بثبوته أم احتملنا ثبوته. وفي المقام بعد قيام الدليل القطعي نحن ماذا؟ صار لدينا قطع بعدم التكليف، هذا التكليف صار مقطوع العدم. التكليف المقطوع العدم تشمله أصالة الاشتغال العقلي؟ لا تشمله. فيرفع الفقيه اليد عنها وينتقل من المنجزية إلى الإفتاء بالمعذرية. طبعا هون الترخيص اللي عم نحكي عنه المصنف هو فرض وين؟ بترخيص الظاهر، حسب الظاهر. لا ما فرض وين.
اسمه هون يعني سبب المنجزية عن الاحتمال، لأنه أصلا بطل فيها الاحتمال، صار لنا قطع بالعدم. يعني
ما فينا نعبر انه سلبنا
المنجزيه.
بس ما نحن مش بس منجزيه الاحتمال، منجزيه مطلق الانكشاف. القاعده هي هاد، منجزيه مطلق الانكشاف. ففي المقام هل هذه المنجزيه، يقال هنا يوجد انكشاف، نقول هو انكشاف لكنه انكشاف العدم. وقاعده حق التمسك حق الطاعه او اصاله الاشتغال العقلي موضوعها ما هو؟ انكشاف التكليف لا انكشاف عدمه، هذا هو المقصود. لذلك ما دققنا في مسألة أنه نزال الاحتمال، لا يزال هناك انكشاف، غاية الأمر أنه انكشاف للعدم. إذن سابقا ببساطة، نحن مسلك حق الطاعة عبارة عن قضية لها موضوعها محمول. موضوعها ما هو؟ نقول التكليف غير المقطوع العدم، يعني التكليف المنكشف غير المنكشف عدمه قطعان، هذا ما هو؟ منجز عقلا. نحن في المقام وصلنا إلى أن التكليف مقطوع العدم، هذا لا تشمله قاعدة الاشتغال العقلي، فنرفع اليد عنها.
هذه أول حالة.
هذه هي الحالة الحالة الثانية، الفقيه قائل بأصالة الاشتغال العقلي وقام لديه دليل محرز قطعي مثبت للتكليف. شو الفرق بين هالحالة والسابقة؟ هنا لدي قطع، هناك لدي قطع، لكن هنا ماذا؟ يوجد لدي هذا الدليل القطعي أثبت التكليف، قال لا التكليف موجود، ها؟ بينما في الحالة السابقة التكليف كان معذرا، كان نافيا، هذا هو الفرق.
نافي وإثبات،
فيشتركان كلاهما دليل محرز قطعيان، الأول على نفي التكليف، الثاني على إثبات. كما لو في مثال لحم الأرنب وردنا خبر متواتر يقول فيه المولى مثلا لحم الأرنب حرام، هنا الفقير يرفع يده عن أصالة الاشتغال العقلي أو لا يرفع يده عنها؟
يرفع أصلاً، فيش تحارب.
شوف ماذا يقول المصنف، حد كلام المصنف. يقول المصنف في هذه الحالة كما قلت نور على نور، يقول المصنف في هذه الحالة الذي كان ثابتاً لدى الفقيه قبل مجيء الدليل المحرز القطعي ما هو؟ منجزية والمعذرية؟
منجزية.
اشتغال الذمة عقلان يعني منجز عليك، عليك أن تمتثل، عليك أن تحتاط. بعد قيام الدليل المحرز القطعي المثبت، ما الذي ثبت؟ معذرية أو منجزية؟
منجزية.
فالتنجز لا يزال على حاله، غاية ما هنالك أنه يقوى ويشتد ويتأكد. لماذا؟ لأن المنجزية التي كانت ثابتة قبل الوصول إلى الدليل المحرز القطعي هي من قبيل المنجزية المعلقة. كانت منجزية معلقة، الآن صارت منجزية فعلية لا يمكن الترخيص بشأنها. سابقا كانت منجزية بدرجة أضعف بحيث لا يمانع العقل أن يأتي الشارع ويرخص، أما الآن لا، صارت لا منجزية، العقل يرى أنها تأبى عن الترخيص الشرعي.
العصائد العمل
واحد. فإذا شوف واضح، إذا كلام المصنف، حد كلام المصنف هكذا، أن التنجز الذي كان ثابتا قبل التوصل إلى الدليل المحرز القطعي لا يزال على حاله، غاية ما هنالك أنه صار الآن بدرجة أقوى وأشد. إن شئنا مثلا بيان المطلب بعبارة أخرى، مثلا نقول هكذا، نقول بمنجزية المنجزية التي صارت ثابتة الآن في هذه الحالة مثلا، لا لا هلا هذه خليها شوي لأنه بتصير بدها تشربك. نعم، إذن لماذا هي أكد وأشد؟ لأنها كانت منجزية لا يأبى العقل عن الترخيص بتركها، كانت منجزية معلقة، الآن صارت منجزية غير معلقة محققة لا يمكن الترخيص. نعم، لكن المعلق على الأمر العدمي كلام معلق. إذن هذا فيما يتعلق بالحالة الثانية، لكن السؤال يبقى، لن يعني الفقيه رفع يده عن أصالة الاشتغال العقلي؟ هو تمسك بأصالة الاشتغال العقلي ولا تمسك بالقطع؟ ما الذي تفهمونه من كلام المصنف؟ هذا بس سؤال، هلا يدخلوا على جانب، خليني نكفي المطلب.
باقي يتعلم هي القطع.
إذن رفع يده؟
لا، بس صار.
ها؟
هم الأساس هو
صارت
قاعدة
اشتغال بعد ما
رفع يده،
بس أنا هلا هذا السؤال شيلوا على جنب، واضح كلام المصنف صار إنه التنجز باقٍ على حاله لكنه صار أقوى وأشد، انتهى الأمر. الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة الفقيه لم يتوصل إلى دليل محرز قطعي، لا على ثبوت التكليف ولا على نفيه، صار واضح الفرق بين الحالة الثالثة والحالتين الأولى والثانية. إذن لم يقم لدي دليل قطعي لا على إثبات التكليف ولا على نفي، لكن قام لدي دليل محرز. خلينا نعبر بتعبير المصنف اللي هو أشمل من الأمارات والأصول العملية، لكن حصل للمكلف القطع بأن المولى يرخصه بترخيص ظاهريان لترك التحفظ والاحتياط.
ومشكلة بالتكليف الواقع
لأن أنا شوف ما عندي دليل يثبت لي هذا التكليف قطعا، ولا عندي دليل ينفي هذا التكليف قطعا، لكن لدي قطعا بأن الشارع رخص في هذه الموارد، مثلا رخص في هذه الموارد بمخالفة ذلك التكليف بعدم الاحتياط تجاهه، مثلا كما لو بنينا على أصالة الحال، نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. قل قطعنا الآن الشارع في مورد اللحم الأرنب مثلا جعل أصالة الحل لنفترض، أو أصالة مثلا التركي لنفترض الآن، يعني باب الفرض. طب في هذه الحالة ما هو العمل؟ لا شك ولا ريب أننا ننتهي إلى المعذرية بعد أن كنا قبل العثور على هذا الأصل العملي مثلا أو على هذا الترخيص الظاهري، يعني أو لا خبر ثقة مثلا، خبر ثقة جاء وقال لنا هذا حلال مثلا، ما دام مشكوكا فهو حلال. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن الفقيه سيفتي بالمعذرية وأنه لك أن تترك الاحتياط تجاه الحرمة المحتملة ولك أن تأكل لحما الأرنب يرحمه. ولا شك ولا ريب أيضا في أنه يرفع اليد عن قاعدة الاشتغال العقلي. لماذا؟ لأن منجزية الاحتمال كما ذكرنا في الحالة الأولى هي منجزية معلقة على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من
المحل،
وقد ورد انتفى موضوع القاعدة العقلية فزال موضوعها فلا نعمل بها، تنعدم القاعدة حين نرفع اليد عنها.
لكن الفرق أن الورود كان
ليس قطعيا، هنا قطعنا بالترخيص الظاهري لم نقطع بنفس الحكم الشرعي بنفس الحكم الواقعي، قطعنا بالإباحة الظاهرية.
مش بس معلقة على القطع بالعدم، هي معلقة على مطلق الترخيص،
على عدم ورود ترخيص من المولى، وقد ورد الترخيص ظاهريا فنرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي، نقول لا معنى للحكم بالتنجيز حينها. أضوف في الحالة هذه الحالة الثانية، الحالة الرابعة صارت واضحة أتصور، أنه لم يقم لدى المكلف أو الفقيه قائل بأصالة الاشتغال العقلي، لم يقم لديه دليل محرز قطعي لا على ثبوت التكليف ولا على نفيه، يشترك مع الحالة الثالثة في هذه المسألة، لكن قام لديه قطع حصل له القطع بأن الشارع أوجب الاحتياط. أوجب الاحتياط. هنا في هذه الحالة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا، بس بدي أجيب عبارته أنا، يقول إن التنجز، يعني مثلا إجا الشارع قال نحن أنا مثلا كما في أصالة الاحتياط، الاحتياط في الفروج والدماء مثلا، فأنت شك هذا كافر يجوز لي أن أقتله، أو كافر مثلا حربي، أو كافر مثلا مفسد في الأرض، هل يجوز لي أن أقتله أو لا مثلا، أو يجب علي أن أقتله أو لا؟ فالفقيه ماذا يقول في هذه الحالة؟ مثلا تجري أصالة الاحتياط في الدماء هنا، هذا لا يجوز لك أن تقتله، الشارع جعل الاحتياط. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن الحكم هو المنجزية. يقول مصنف التنجز باق على حاله لكنه تنجز آكد وأشد. لماذا هنا التنجز آكد وأشد؟ هنا ليس لدي قطع بالتكليف حتى يقال ليس حتى يقال مثلا هذه منجزية كانت معلقتان صارت غير معلقتان.
هذا أكد لأنه اعتبر أنت بالشيء الأصعب مش بالشيء الأصعب.
إنه أكد من شو بس؟
أكد من المنجزية التي كانت ثابتة.
صار الاحتيال الاحتيال العقلي
على كل الحالات على كل
كمان صار الشرعي أيضا.
نعم هذا الاحتياط أو هذا الاشتغال اشتغال الذمة صار منجزا عليك بطريقين.
طريق العقل,
طريق العقل وطريق الشرع. يعني صار لدي وجوبان. وجوبا عقليا
ووجوب شرعي
ناشئ من أصالة الاشتغال العقلي ووجوب شرعي ناشئ من أصالة الاحتياط والاشتغال التي جعلها الشرع. فهي ثابتة بكلا الوجوبين.
نعم
صرنا نحن لسع صار ها؟
إلا خمسة
مقداش إلا خمسة
مقداش
مسجل أنت؟
طيب
هنشوف
شيخ نرفع بعد في كثير وقت. طيب
كم شو 10 مش فاز
عنه. هنا في هذا الاحتمال ايضا نسال هل نرفع اليد عن اصاله الاشتغال العقلي او لا؟ هذا السؤال ايضا ينبغي التفكير. بقيه البحث طبعا تقريبا نحن انهينا هذا المنهج على مسلك حق الطاعه انتهى تطبيق العباره ان شاء الله غدا الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد
الجمعه نخلص على 10